بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت شرح الحديث 23 الطهور شطر الإيمان، قال: والصبر ضياء، الصبر حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع. الأول صبر عن معصية الله، بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى مع وجود السبب. ومثاله رجل حدثته نفسه أن يزني والعياذ بالله فمنع نفسه، فنقول هذا صبر عن معصية الله. وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون للإجابة، لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تدعوه إلى نفسها، فقال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، يعني فإن خنته فإن في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها، كما قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع، فهذا صبر عن معصية الله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله،
وهذا الهم إنما هو هم خطرات، إنما هو هم خطرات وليس هم إصرار ولا إقدام، كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية وكذا أنه فك وحل الإزار وغير ذلك، وإنما الهم هنا هم خطرات. نعم.
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الثاني صبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، كرجل أراد أن يصلي فدعته نفسه إلى الكسل أو إلى الفراش أو إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه أو إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر للعبد ما لا يلائم الطبيعة وما لا يلائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر، بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت به مصيبة. فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن التسخط القلبي، وأن يقول إنه يرضي عن ربه عز وجل، يرضى عن ربه عز وجل. والتسخط القولي بأن لا يدعو بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية. والتسخط الفعلي بأن لا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود وما أشبه ذلك. فهذا نسميه صبرا على أقدار الله، مع أنه كره أن يقع هذا الحادث. وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله.
إذن الصبر على ثلاثة أقسام، هذا شرح لقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. فالصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، صبر على فعل المأمور وامتثال أوامره سبحانه وتعالى، صبر على الصلاة فيؤديها الإنسان في أوقاتها، صبر على الزكاة فيخرج الإنسان زكاة ماله، صبر على الحج، صبر على الجهاد، أيا كان الطاعة، وصبر عن المعصية، في صبر عن النواهي، عن الزنا، عن الربا، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، أي عن العقوق وغير ذلك، صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. فإذا قدر الله عز وجل إنسان مصابا في بدنه، في ماله، في أهله، في ولده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فيصبر حال ذاك، وحينئذ يكون إن شاء الله بهذا قد حقق الصبر الشرعي. فالإنسان يكون صابرا. ولهذا إذا نظرنا إلى الصبر بهذا التقسيم وجدنا أن الدين كله صبر، وجدنا أن الصبر يتدخل في الدين كله، لأن الدين إما أوامر وطاعات، وإما نواهي، وإما ابتلاءات. فالإنسان بهذا التقسيم يتبين له أن الصبر إنما يدخل في أمور الدين كلها. نعم.
هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر، ولكن منع نفسه من الحرام. والراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، فيرضى ما اختاره الله له ولا يهمه، فهو متمش مع القضاء والقدر إيجابا ونفيا. ولهذا قال أهل العلم إن الرضا أعلى حالا من الصبر، وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب. وأي أنواع الصبر الثلاثة أفضل؟ قال نقول
الصبر فيه التألم، فيه الحزن، فيه كذا، لكن منع نفسه من الحرام، إذ الصبر هو الحبس، فحبس لسانه، حبس قلبه، حبس جوارحه. حبس لسانه عن أن يتسخط، حبس قلبه عن أن يعتقد اعتقادا رديئا، حبس جوارحه عن أن تخالف ربها سبحانه وشريعة الله عز وجل، فلم يشق جيبا ولم يلطم خدا ولم يدعو بدعوة جاهلية. هذا الرجل حبس نفسه ولم يفعل محرما مع ألمه، مع جزعه، مع كذا. أما الراضي فهو منزلة فوق الصابر، منزلة، وهو أنه فورا علم أن الله عز وجل أرضى به الخير، وأن هذا خير له، ولربما يكون الخير في هذا الابتلاء، فيرضى بذلك القضاء ولا يتألم قلبه. وهناك ما هو أعلى من ذلك من الرضا، قالوا الشكر، أن الإنسان يشكر ربه على هذا، إذا عاين الأجر وعاين الثواب أن الله عز وجل يخلف عليه خيرا. فلا شك أن الله عز وجل لو أخذ الإنسان ولدا كم يعطيه يا أخوان، هذا الولد مجانا؟ يعني يموت الولد كما تموت الدجاجة؟ لا يا أخوان، الولد إذا مات احتسبه الإنسان، كان للإنسان عند الله عز وجل من الأجر والثواب أعظم من الولد. وثانيا الولد هذا رحل عنه في الدنيا، لكن يجدوه في الآخرة ولا لا يا أخوان؟ يجدوه في الآخرة ويلقاه في الآخرة ويكون شفيعا له في الآخرة، آخذا بيده في الآخرة. إذن الولد موجود، لكن ستجده فين؟ في الآخرة. الولد ما ذاب ولم يعد له وجود بعد ذلك لن تراه، لا، إنما هذا الولد رحل عنك في الدنيا، نعم، لم ترى، لم تعد تراه في الدنيا، نعم، لكن بصبرك حصلت من أجور ما الله عز وجل بها عليم. والأمر الثاني أن الولد ينتظرك في الآخرة ويأخذ بيديك، كما جاء في الأحاديث من مات له ثلاثة من الولد، ولدان، ولد، فإن ذلك يكون له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمثل هذا قد يشكر، يشكر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى سبب الأسباب التي بها حصل على الأجور، وما فاته شيء. المسلم ما يفوته شيء، إن مات أبوه وجده في الآخرة، إن ماتت أمه وجده في الآخرة، إن مات ولده وجده في الآخرة، إن خسر ماله وجد ما هو أعظم في الآخرة من جنات النعيم. إن قتل هو نفسه في سبيل الله فإنه يحيى عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن ما يخسر صفقة أبدا، المؤمن في تجارة رابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل يمن على العبد، فالمؤمن ما يخسر شيئا. الزوجة يجدها إن شاء الله إن كانت من الصالحات، يجدها في الآخرة. الولد يجد في الآخرة، المال يخلف الله عليه في الآخرة، الصحة وكذا يجد ذلك في الآخرة إن شاء الله. إذا المؤمن ما يفوته شيء، هو فقط إنما هو ابتلاء يبتليك الله سبحانه وتعالى به، ليرفع الله عز وجل به الدرجات ولتعظم به المقامات. فإن هناك مقامات في الجنة إخواني لا يحوزها الإنسان إلا بمثل هذا. نعم
كلمة.
نعم اي نعم
نعم كلمة والصبر الرضا واجب، الرضا الصبر واجب والرضا مستحب.
اي نعم.
هل هذا يعني على اطلاق؟
نعم، الرضا في المصيبة يعني. الصبر هذا واجب، بمعنى اذا خالف الصبر كان جازعا، فضد الصبر الجزع، فيأثم، يكون الصبر واجبا. اما الرضا بمعنى ايه؟ بمعنى الرضا بمعنى ايه؟ بمعنى انشرح صدرك وقرة عينك والفهم، هذا فهم عالي، هذا ما يجب على كل احد، لانه ما يطيقه الناس. لكن من وطن نفسه على المجاهدة وكذا وصار راضيا هذا شكل المقام عالي. لكن يجب بمعنى يجب يعني يأثم الإنسان إذا لم يرضى، لكن ليس ضد الرضا الصخر، لا، إنما الصبر ضد الجزع وهذا واجب. طب الرضا ضد عدم الرضا الذي هو يعني عدم وجود انشراح، عدم وجود التألم وعدم وجود، فطبعا مثل هذا ما هو واجب على الإنسان.
قال الرضا قسمين، في رضا منه واجب وهذا الرضا بالقدر ورضا
المستحب. ده منتهي يعني، ده مش بحثه هنا، هو ما يقصد هنا من هو رضا بالقدر. رضا بالقدر بمعنى أنك تعتقد أن هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى وأنه لا خروج لك عن هذا القدر وكذا، ده معنى واجب. وما يقصد هذا الرضا، يقصد الرضا الثاني. نعم نعم. نعم، هذا صرف نعمة في حق، هو اعتبرها من النعم. نعم اعتبرها نعمة. نعم نعم نعم.
قال وأي أنواع الصبر الثلاثة أفضل؟ نقول أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها حبس النفس وإتعاب البدن، ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كف النفس عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار لأن الأقدار لا حيلة لك فيها، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبة. هذا من حيث الصبر. أما من حيث الصابر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة، فلو أن رجلا هيئ له شرب الخمر مثلا، بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لا شك. وكذلك لو كان شابا ودعته امرأة إلى نفسها وهي جميلة والمكان خال والشروط متوفرة فأبى، فهذا فيه صعوبة أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا قد نقول ثواب الصبر عن المعصية هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة، لما يجده هذا الإنسان من المعاناة فيؤجر بحسب ما حصل له من المشقة.
هذا تقسيم طيب، يعني الشيخ يقول أيما أفضل من أنواع الصبر، صبر على الطاعة أو على المعصية أو على أقدار الله؟ فيقول أما من حيث الصبر فأعلاه الصبر على الطاعة، أما من حيث الصابر فإن هذا يختلف، تختلف المقامات، فقد يكون في حال من الأحوال الصبر على المعصية أعلى من الصبر على الطاعة، قد يكون في حال من الأحوال الصبر على الأقدار المؤلمة أعلى من الصبر على المعصية، وهكذا. يبقى هذا حسب الأحوال، هذا حسب الأحوال. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، ولم يقل إنه نور، والصلاة قال إنها نور، وذلك لأن الضياء فيه حرارة كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء، والصبر فيه حرارة ومرارة لأنه شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة، كما قيل الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل.
هذا معنى الصبر ضياء، ولم يقل الصبر نور، قال في الصلاة إنه نور وفي الصبر إنه ضياء. ما الفرق بين النور والضياء؟ الضياء فيه نوع حرارة، فيه حرارة، والصبر فيه نوع مشقة، لهذا تساوت أو قابل المشقة ماذا؟ الضياء الذي فيه حرارة. نعم، ولهذا قال والصبر ضياء، فالإنسان إذا صبر فإنه لا شك أنه يجاهد نفسه في مقام الصبر، فلهذا كان ضياء، والضياء ما له حرارة. نعم. ولهذا الله جعله الشمس ضياء والقمر نورا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير، ولهذا وصف الله تعالى جبريل عليه السلام الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قوي أمين، كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، فالأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى بعد أن أقسم قسما
تكلم به حقيقة ربنا سبحانه وتعالى أن بحرف وصوت، ليس هو المعنى القائم بالنفس كما تقول الأشاعرة، وليس هو حروف خلقها الله في الهواء كما تقول المعتزلة، وإنما تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت. نعم.
وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسما عظيما فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون بمعنى اعلموا، أو كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير. إنه لقول رسول كريم، إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وبأن وبإن وباللام في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ
يعني لا يمس إلا المطهرون؟ قال لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف، إنما يعود على ماذا؟ على اللوح المحفوظ. نعم.
وكونه في كتاب مكنون
يعني إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمس هذا الكتاب المكنون الذي هو في لوح المحفوظ إلا المطهرون يعني الملائكة. طيب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هل هو في الكتاب ذكرا يعني إشارة إلى القرآن، أو في الكتاب نصا بآياته التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم اللوح المحفوظ قد كتب الله عز وجل فيما هو كائن قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فهل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ؟ قول الله عز وجل لقد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها قبل أن يكون النبي، وقبل أن تكون امرأة تجادل وكذا، أو أن الموجود في اللوح المحفوظ هو إشارة إلى القرآن، ذكر القرآن، مثل ما قال الله عز وجل عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، ومعلوم أن في زبر الأولين ليس وجد القرآن نصا إنما إشارة إلى القرآن، فهل هو كذلك أم ماذا؟ نعم.
وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟
هذا الموضع لو الثاني، ولكن الشيخ يرى خلاف هذا القول أولا، كان يرى أن المذكور في القرآن في اللوح المحفوظ هو ذكر القرآن والإشارة، ثم رجع إلى هذا القول قبل أن يموت بأشهر. نعم.
وفيه العبارات الدالة على الماضي، مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين للمقاعد للقتال، ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها.
لكن هذا واضح، كما أن الله عز وجل علم ما العباد فاعلون فكتب أعمالهم، علم ما العباد فاعلون فكتب ما يكون من هذا القرآن إن شاء الله، وأن هذا الذي ينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك على الله عز وجل ببعيد ولا بغريب. نعم. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. نعم.
فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما تطمئن له النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزاه الله خيرا، انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل عليه السلام. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، فقالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحروف فإنها ليست بكلام الله بل هي عبارة عن كلام الله. وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي
وما معنى عبارة عن كلام الله؟ ها؟ يعني أن جبريل عبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى، فالألفاظ تكون من جبريل وليست من الله سبحانه وتعالى. نعم، أضف الله على جبريل فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى، فعبر جبريل عما في نفس الله. نعم، وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بيدينا مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة. نعم، وقال هذا مبني عليه على إنكار الصفات، صفة الكلام، وأن الله عز وجل لا يليق بأن يتكلم. طب لماذا لا يليق بأن يتكلم؟ وضعوا لوازم باطلة من عندهم، لو تكلم عندهم هذا يقتضي أن يتكلم بلسان ويكون له شفتان وحنجرة وغير ذلك، فشبه الخالق بالمخلوق ومثل الخالق بالمخلوق، لهذا عطل. ولو أمنوا بصفة الكلام لأمنوا بأن القرآن كلام الله، ولهذا لا نجد غضاضة من أن نؤمن بذلك، فهذا مبناه على الإيمان بصفة الكلام. فلما أنهم جحدوا صفة الكلام قالوا هذا الأمر. نعم، ليلا عندهم أن الله ما يليق بأن يتكلم. طيب ليه ما يليق بأن يتكلم وهو الذي قال في القرآن في مواضع عديدة، وإذ قال ربك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى إلى غير ذلك من هذه، فقربناه نجيا ينادي بصوت، لماذا ما من أحد لو سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، سلام قولا من رب الرحيم، قولا من رب الرحيم، كل هذه الآيات تتركونها من أجل ماذا؟ يقول لك قصد لو إحنا قلنا الله بيتكلم هيلزم من ذلك أن الله له شفتان؟ ليه هو الله بشر؟ هيلزم من أنا أتكلم بشفتين؟ ما لي شفتان لا أتكلم أنا كمخلوق؟ لأن لي نظير، لي مثيل، لكن من يناظر؟ لا، من هو نظيره سبحانه وتعالى؟ ومن هو مثيله سبحانه وتعالى حتى تقول من لازم الكلام كذا وكذا وكذا؟ هذا لازم باطل، هذا لازم باطل. يعني الإنسان فهم وعمل بما في القرآن حتى يعطي لوازم من عنده، مشكلة في العقل البشري هذا يا أخوان. العقل البشري هذا كالقطار، كالقطار طالما أنه على القضبان تجد منه إن شاء الله نفعا وسيرا، إذا نزل من على القضبان تجد منه انحرافا على قدر قوته. فلهذا أسلم شيء للإنسان أن يمشي على القضبان، على الخطين، ما انحرف ولا يدخل في دين الله عز وجل بشيء من هواه وعقله. وإلى سبحان الله، الفرق بين محمد وابراهيم وعلي وأحمد، فرق بينك وبين إخواني والتبليغ، فرق بينك وبين الداعش، فرق بينك وبين الرافضي، هو العقل. هذا على حسب ما يهديه الله عز وجل لك أو يخذلك الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعله هدايته. هذا العقل عجيب. نعم نعم، ومن المخلوقات. نعم صحيح صحيح. نعم،
وقال المعتزلة كلام الله عز وجل ليس المعنى
السماوات تتكلم والأراضين تتكلم والحجر في الآخرة يتكلم. نعم،
وقال المعتزلة كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، يخلق الله كلاما
كما خلق السماء خلق كلاما وأضافه نفسه ضف التشريف، يبقى زي ناقة الله بيت الله. نعم،
يخلق الله كلاما ويضيفه إلى نفس إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. والفرق بين الأشاعرة وقول المعتزلة، قال المحققون إنه لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا.
لا فرق في اعتبار الثمرة، في النهاية يلتقون في أن الله ما تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت. نعم،
فالمعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف، كما أضاف المساجد إليه، كما قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه فقال وطهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه فقال ناقة الله وسقياها. وقال الأشعرة كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشعرة مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله، ليس كلام الله.
ومن هنا أخواني انتبهوا، كان أيضا من كلامهم الفرق بين التلاوة والمتلو. والمتلو، فالمتلو عندهم المعنى القائم بالنفس، والتلاوة هي هذا المخلوق الذي هو فعل العبد وقراءة العبد، هذه مخلوق، وإنما المتلو هذا المعنى القائم بالنفس. فرقوا بين التلاوة والإيه والمتلو. لكن أهل السنة يفرقون بين التلاوة والمتلو على اعتبار أن المتلو هو القرآن غير مخلوق، وأن التلاوة التي فعل العبد هذه إيه مخلوق. لهذا قد تجد من أهل العلم من يشتد على من فرق بين التلاوة والمتلو أولا، وقصده الأشاعرة وليس قصدهم أهل السنة الذين فرقوا باعتبار الفرق بين كلام الرب وبين فعل العبد. نعم.
أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. المعنى القائم بنفسه علم، وليس بكلام حتى يتكلم به الله عز وجل. إذن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل عليه السلام لئلا يفوته شيء، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، حيث التزم الله تعالى بجمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله، ثم إن علينا بيانه، التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وأن يبينه. هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن، وهي مفيدة. والقرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة، وقد سبق في حديث تميم الداري رضي الله عنه النصيحة لله ولكتابه، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب فليرجع إليه. يكون القرآن حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رجلان، أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القرآن حجة عليه، والثاني أقام الصلاة فيكون القرآن حجة له. ورجل آخر لم يؤتي الزكاة فالقرآن حجة عليه، والثاني آتى الزكاة فالقرآن حجة له. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم بمسألة مهمة، وهي: كلنا يتوضأ إذا أراد الصلاة، لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط، وهذا لا بأس به ويحصل به المقصود، لكن هناك شيء أعلى وأثم. أولا، إذا أردت أن تتوضأ فاستشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حتى يتحقق لك معنى العبادة. الثاني، إذا توضأت فاستشعر أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين الحديث، حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا، احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكفر الخطايا، فتخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا بقية أعضاء الوضوء. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها. كذلك، إذا أردت أن تصلي وقمت للصلاة فاستشعر أمر الله بقوله: وأقيموا الصلاة، ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم احتسب الأجر، لأن هذه الصلاة كفارة لما بينه وبين الصلاة الأخرى وهلم جرى. يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، لا نصطبق بآثار العبادة كما ينبغي، وإلا فنحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن من من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل، لأن المعاني المقصودة مفقودة.
يعني يلمح الشيخ هنا إلى معنى دقيق وعظيم جدا، ألا وهو أن الإنسان لا يكون حظه من أداء العبادة براءة الذمة. أصلي حتى لو حسب في الآخرة، أتوضأ حتى تصح صلاتي، أزكي لأن هذا واجب علي، أحج لأن هذا واجب علي. لا، هذا وإن كان معنى صحيح تبرأ به الذمة في العبادة وكذا، إلا أن المطلوب من المسلم هو أعلى من ذلك، ألا هو التعبد، ألا هو الاستشعار بفضل الله عز وجل عليك، إذ من عليك بالقيام بهذه العبادة، ولولا فضل الله عليك ما كنت مع العابدين، لكن كنت مع الغافلين. ثم تتأمل أيضا ما في الوضوء من عبادة عظيمة وطهارة فاضلة، وأن الإنسان تكفر به الخطايا وكذا، ثم امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم تستشعر رحمة الله بهذا التشريع، شيء يسير ولكن أجر كبير. فمن توضأ نحو هذا الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ هذا الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الإنسان من أجل الدرهم والدينار قد ينام على الطرق، وقد ينام في الحقول، وقد يخاطر بنفسه من أجل أن يحصل بعض آلاف، كيف بهذا الأجر العظيم الذي لا يتخيله إنسان؟ فتحت له أبواب الجنة بهذا الوضوء، ثم هذا الرباط في سبيل الله. ثم إن النبي يقول لبلال رضي الله عنه أخبرني بأرجع من تعمله فإني لا أسمع، سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة، فأخبره بالوضوء والصلاة. وهكذا الإنسان يستشعر نعم الله أنه هذبه وأنه هداه لهذا الأمر وقد حرم منه الآخرين. ليس الوضوء سهلا وليست الصلاة سهلا. تعرف بعض الناس عنده قوة وقد يكون مجاورا للمسجد وحصيلته إيذاء من يدخل المسجد، لا أنه يدخل المسجد، متخصص إيذاء، ميكروفون عالي، ميكروفون واطي، شيل الميكروفون، حط الميكروفون. صحيح بعض الناس كده لا يصلي في المسجد، ولكن كل قضية الميكروفون المسجد. قريب مسجد لنا هناك علمت لبعض الناس من جيران المسجد، شوف مع أن المسجد إيه يؤذن فيه، يعني ما يصلى فيه، أحيانا لو نسى الإمام الميكروفون في الصلاة، في الصلاة الجارية، لأننا لا نرى أن الميكروفون يفتح في الصلاة الجارية، لأن هذا قد يشوش على من يصلي في البيوت كالنساء أو كذا، ثم ما في فائدة. لكن الميكروفون يكون داخلي ما يكون خارجي، نحن نرى هذا. ومع ذلك وجدت أنا بعيني، رأيت أنا بعيني الميكروفونات مرفوعة إلى أعلى، يعني طلع على بيت البيت عليه الميكروفونات ورفع الميكروفون لأعلى مطلقا حتى لا يسمع الصوت. هذا شيطان يلبس عليه. أين هو من الصلاة؟ لا يكون في المساجد. فاحمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله على هذا. هذه أمور الإنسان يتعبد بها الله عز وجل ويستشعر هذه النعم حينما يؤدي العبادة، فيكون قد أدها بحب. ولهذا هذا الذي تثمر فيه العباد، زي العلم كده، واحد أهم حاجة بيتعلم زي عايز ياخد الشهادة، فبيتعلم برضه عشان مشايخ وكذا، وعهد يحفظ ويتعلم ويعمل ويسوي، وربما حقق كتب وحطها في السوق عشان ياخذ من ورايا الاموال، يزوج العيال ويبني البيوت والى اخره. وفي النهايه هذا عنده تلذذ بهذه العباده والطاعه، بخلاف من تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العلم واعتبر ان هذا العلم انما هو جزء من عبوديه الله سبحانه وتعالى، فهو يتعبد الله بهذا العلم ولهذا يتاثر قلبه به. هذه معاني الإنسان يستشعرها حال القيام بالإيه؟ بالعبادات والطاعات. نعم نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس.
صحيح. وإلى هذا اللي انت بتراهم كل يوم يسقطون، وده سهل يا اخواني. اقسم بالله فيما اعلمه من كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، لن ينتكس صادق. اقسم بالله لن ينتكس صادق. ودليلي في كتاب الله كثير وفي سنة نبي كثير. الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى ولا ضلال يا اخوان. الذين اهتدوا بالفعل يا اخواني زادهم هدى. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. لا يمكن يا أخواني كل إنسان صادق ويخذل. والله ما انتكس ولا سقط اللثام عن وجه أحد صادق، لكن أنت قد تراه يفعل فعل الصادقين ولك الظاهر، لكن يوم ينتكس واحد مع وجود الشروط وكذا اعلم أن هذا لا يمكن أن يكون صادقا، لا يمكن.
ما زال الصدق بأبي بكر إلى أن مات، ما أحد استطاع أن يسبقه ولا أن ينافسه، لن يرتد أحد من الصحابة سخطة على دينه. لماذا؟ السبب هكذا الإيمان، إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يرتد أحد سخطة على دينه. لا يمكن، كيف الإنسان يرتد عن الدين؟ كيف يرتد عن السنة؟ كيف يرتد عن الطاعة بعد أن يتلذذ بها الواحد، بعد أن يسأل الله الثبات عليها، بعد أن يستشعر الفارق العظيم بينه وبين من هو متوحر في الضلال والغواية، بعد ذلك ينتكس، بعد ذلك يندم، ندمت على حياتي عند ابن باس، ندمت على أن أضعت عمري عند فوزان، ندمت على أن هذا المنهج عطلني، هذا منهج القاعدين ليس منهج المجاهدين، ألا يا خير الله فاركبي. أبدا، مستحيل مستحيل، والله ما ينتكي الصادق إخواني، والله ما ينتكي الصادق، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، ثم الله عز وجل يوفقه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، كيف؟ بالعلم والسنة، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، شوف التوفيق، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها، وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر، يعني إذا الله يوفقه كيف يقدره الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا أبدا 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 ما كان وليا لله يوما ما، ظاهرا وباطنا، في الظاهر ممكن، في الظاهر، والناس تحكم بالظاهر ولنا الظاهر، لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيل. إنما الصادق يا إخوان يقدره الله، صادق يا أخي، ده احنا بشر، لو أنك علمت الفلان هذا صادق في محبتي لك تعطيه حياتك، لو أنا علمت وجاءني مثلا فلان هذا صادق دافع عني في غيابي مثلا ونصرني أو قال لواحد مثلا أنا علي دينه وهذا إنسان كذا، قال يا أخي لا تكلم فيه كلمة، هذا رجل صالح، كم لك من مال؟ كم لك عنده؟ 10,000، خذ 10,000 ولا تكلم في هذا الرجل كلمة. بالله عليكم يا إخواني، ها؟ هذا الموقف في نفسي ماذا سيكون؟ كل تقدير وحب وإرادة رد هذا الجميل ولو بعمري، لأنك تلقنت أن هذا يحبك، أن هذا صادق، وأنا بشر ما عندي شيء ولا أملك شيء، فقير من كل وجه، فكيف بالغني من كل وجه؟ تمرغ له جبهتك وتسلم له قلبك وتصدق له لهجتك ورغبتك وكنت مؤمنا حقا بهذا الطريق الذي تمشي فيه، ثم تكون النهاية هي أنك تنتكس، أنك تترك هذا الطريق، هذا مستحيل، هذا مستحيل. انظر إلى الموانع، موانع موجودة، إما موانع باطنة وإما موانع ظاهرة، فكل واحد يؤتى بهذا اعلم أنه مخذول، وهذا الخذلان منه هو وبسببه هو، وما ربك بظلام العبيد. أترون الله يعذب المطيع الذي أطاع ظاهرا وباطنا يعذبه الله يا إخواني ويحرمه الله من جنته؟ هذا لا، هذا يتنافى مع عدله سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى يغفر لمن أذنب إذا شاء، لكن يعذب من لم يذنب مستحيل، والله عز وجل يخذل من أطاع مستحيل، يخذل من أطاع مع توافر شرط اندفاء الموانع، مثل يعذب من أطاع ظاهرا وباطنا، لكن قد يعذب من تراه يعمل في الظاهر فتراه في النار أمامك، يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ كنت أمركم معروف ولا أتي، وأنهاكم عن منكر وأتي، هذا ما رأيناه، إنما رأينا رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، كنا نحسب أنه يكون معنا في الجنة، أين فلان؟ إذا هو في النار، ليس في الجنة، فرحمة الله عز وجل واسعة، نعم، وأفعاله سبحانه دائرة بين العدل والفضل ولا ظلم فيها، لهذا لا يمكن مستحيل يحلف لك على كتاب الله يقول لك أصل أنا أصل السبب إن الإخوة بيكلموني مش عارف إيه، أصل السبب لفلان، ما سيبك من الكلام ده كله، الكلام ده كله لو خلع الكرة الأرضية لا يخل عليك أنت، لأن نظرتك مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعك من هذا، دعك من هذا، هذا الكلام في الظاهر، لكن في الباطن هذا حقيقة، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. واحد يذوق لذة هذا المنهج، وبعدين بكرة يبقى إخواني، ولا بكرة يبقى داعشي، ولا بكرة يبقى كذا. واحد لا يا إخواني، لا لا، اللي ترى انتكس وتبدل المواقف دليل عدم صدق، لكن الثبات في المواقف والهداية دليل الصدق. لكن كل يوم تلبس مقاسا جديدا وتلبس غطرة وثوب جديد مع المواقف والأحداث، تعرف ان هذا دليل ايه؟ عدم الصدق. سيبك من المسألة بقى تغير الاجتهاد، والإنسان لا بأس ان يرجع، ومن مانع الإنسان يرجع الى دين. شوف واحد بقرأ له في قضية الحكم غير منزل الله، كان يرى تفصيل أهل السنة والجماعة فيه، الآن يقول لك ايه؟ يقول لك انا رجعت لما قرأت وكذا وكذا وكذا، تبين لي الحق. وايه العيب؟ ايه المشكلة لما انا اوافق الخوارج في هذا؟ هو الخوارج هو اهل البدع، يعني كل ما يقولونه باطل؟ ايه المشكلة؟ قد يقول المبتدع حقا وانا راجع. ولا ينبغي لانسان اذا بان له الحق ان يبقى على باطله ولو ظهرا طويلا. انا راجع، راجع الى ماذا؟ منهج الخوارج. ما هو مشكلة الخوارج قد يوافقون الحق، فانظر كيف تنطمس معالم الحق في قلوب هؤلاء. ولو ان هذا الرجل صدق مع الله عز وجل لصدقه الله عز وجل، بايعتك يا رسول الله على ان ارمها هنا، رميها هنا، رميها هنا. اللهم ان كنت ابقيت في قتال قريش قتالا فاحيني. قال سعد هذا يوم الخندق ولا لا؟ مات سعد، لأنه ليس قتال بعد اليوم مع قريش بعد اليوم. اللهم إن كان ما يقول حق كذبا، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، اللهم اقتله في أرضها. هذا سعد وهذا سعيد، سعد بن وقاص وهذا سعيد بن زيد. صدق عظيم يا إخواني، صدق من جاه. فهذا الذي تتبدل مواقفه وهذا الذي ينتكس، هذا ما شعر بالصدق، ولو شعر به، ولو شعر بهذا الصدق ما خذ له الله سبحانه وتعالى. رب رحيم، رب يغفر، ما يظلم، رب يتوب، ما يعاقب سبحانه وتعالى إلا بحق، يعذب بغير حق، يعاقب بغير حق، بغير جريرة. لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان في صحراء، لولا أن الله يحب توبة عبده ويحب إقبال العبد ما جعل الله عز وجل باب التوبة مفتوحا. إلى إيه يا إخوان؟ إلى إيه؟ إلى أن تخرج، إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، ما لم يغرغر سعة رحمة رب العالمين سبحانه. فعبد كده يصلي بالليل، يا رب ثبتني، يا رب اهدني، يا رب اللهم أرني حق حقا وارزقني اتباعه، وأرني باطل باطلا وارزقني اجتنابه. يا رب يا رب يا رب أنا ضعيف، يا رب يا رب أنا ضعيف، إلا أن تقويني، فقير إلا أن تغنيني، ضال إلا أن تهديني، عار إلا أن تكسوني، يا رب لا تكلني إلى عقلي ولا إلى فهمي ولا إلى كذا يا رب. وينتكس يا إخوان؟ لا والله، لا والله، لا والله، والله لن يكون هذا أبدا أبدا، هذا لن يكون. فالإنسان يستشعر هذه المعاني، حال القيام بالطاعة والعبادة مع العلم، لا تتعلم لتكون شيخا، بئسة النية لتكون شيخا حتى يعلمك الناس وحتى يقبل رؤوسك الناس، لا، تعلم لترفع عن نفسك الجهالة، تعلم لتبصر الناس بدينها ليكون هذا في ميزان حسناتك، لا لتحصل لقبا أو مكانة أو رفعة. ولهذا كل من طلب العلم من أجل الرفعة أذله الله، أذله الله، لكن يبقى من علم لله، يبقى من علم لله. ولهذا الأمة فيها طلبت علم كثر، لكن الله ينفع بمن يا إخواني؟ الله ينفع بمن؟ بمن كان عمل هذا لوجهه سبحانه. يا إخوان احنا ممكن إنسان يخادع إنسانا، لكن تخادع رب العالمين، فبلاش الطريق اللي هو لله ده، بلاش ده، بلاش ده. يعني الإنسان يحتال، يعمل، يسوي في دنيا، احتال على الصيد، تصطاد، احتال على مش عارف ايه، في أمور، أنت بشر. أما الطريق هذا لا حيلة، لا تحتل فيه ولا تخادع. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون، ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلهذا تسربل بالصدق ظاهرا وباطنا، تسربل بالصدق، فإن الذي عنده العزة هو الله سبحانه وتعالى، والذي عنده الكرامة هو الله سبحانه وتعالى، والذي عنده العلم هو الله، كما أن الذي عنده الولد هو الله، كما أن الذي عنده الصحة هو الله، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تكن موحدا في باب الألوهية تقول الشرك والشرك وأنت على رأس هؤلاء الذين صرفوا العبادة لغير الله فأرادوا بها وجه المخلوق. ما هو لازم تقول مدد يا بدوي، تقول مدد يا ناس، مدد يا ناس أثنوا علي، مدد يا ناس امدحوني. ما هو لازم مدد يا بدوي، ارزقني اشفيني اعطيني ولدا. الشرك كثير، ولهذا النبي خشي على أمة الرياء، ولا لا يا اخوان، خشي على أمة الرياء المحبط للعمل. فقد يكون الإنسان من دعاة التوحيد على المنبر، التوحيد الظاهر الذي هو التحذير من القبور واللجوء إلى أصحابها، وهو في نفس الوقت على منبر يتكلم في التوحيد، إنما يريد ثناء الناس عليه، طمع فيما عند الناس. فإذا حذر من مدد يا بدوي، إذا هو بلسان حال يقول مدد أيها الناس، حينما يسلم من صلاته في خطبة الجمعة ينتظر الثناء وينتظر الكلمات التي تعبر عن الاهتمام والإعجاب وغير ذلك، فإذا جاءته كلمة على خلاف مراده إذ أظلم قلبه وعقد وكأنه ما صنع شيئا، كأنه ما صنع شيئا، بل ربما يقسم بالله أنه لا يأتي هذا المسجد مرة ثانية، لأن هؤلاء لا يقدرون العلم ولا يقدرون العلماء. فالإنسان رأس مالي في هذا هو الصدق. ولهذا قبل ما تشيل شنطتك، قبل شنطتك، فلمن ستسعى؟ لمن ترجو ماذا؟ إنما يا أخواني واحد صادق ينتكس، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا طريق، ده كتاب رب، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا شبروك لو كان صادقا ما كان منه ذراع من الله سبحانه وتعالى لك؟ لماذا ذراعك لو كان صادقا ما كان منه باعا؟ لماذا دعاؤك ما كان له استجابة؟ والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لهذا نظف، نظف، طهر. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح، وهذا من باب ضرب المثل. فبائع نفسه أي الغادي يبيع نفسه، ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. ينقسم هؤلاء الباع إلى قسمين، معتق وموبق، ولهذا قال فمعتقها أو موبقها. فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها من العذاب والنار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل، حيث أمضى عمره خسرانا، فهذا موبق لها أي مهلك لها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان، فيكون للإنسان إذا كان عملا صالحا، ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لابد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. قال من فوائد هذا الحديث
فبائع نفسه فمعتقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كلنا في سوق نبيع نفوسنا، لكن إما أن تبيعها فتعتقها، وهو إذا كان بيعها طاعة لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فبائع فمعتقها أو موبقها، تبيعها للشيطان، تبيعها للشهوات فتوبقها النار والعياذ بالله. إذن إخواني هذه تجارة عظيمة، هذه التجارة بإذن الله ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض، فلابد الإنسان أن يوطن نفسه عن هذه التجارة العظيمة التي لن تبور. نعم، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يا تعتق نفسك يا توبق نفسك. نعم، من
الشيخ
خير من هنا انهم اضافوا من وجه يعني انهم قالوا هذا كلام الله، انما الاخرون قالوا عبارة عن كلام الله مش من كل وجه يعني من وجه، مثل ما قال مثلا الخوارج خير من المعتزلة في مسألة مرتكب الكبير. ليه؟ الخوارج وضعوه في منزلة وهو الكفر، انما هؤلاء لا جعلوه في منزلة الايمان ولا جعلوه في منزلة الكفر، فقال هو بين هذا من وجه يعني. نعم. من
يعني هي شيء واحد عن قد يكون
بالنسبة ايه؟
بالنسبة للانتكاس الشخصي يعني.
نعم.
هو شيء واحد عن قد يكون مثلا تخلق الشخص عن مواطن الخبر، هل هذا عبد الانتكاس؟
ما هو لو كان صادقا ما تخلق، يعني كلها ترجع في اسباب متعددة بالك، لكن كلها ترجع الى الصدق وتخلفه، فالصادق الله عز وجل يوفقه فيهيئ له اسباب الطاعات والثبات، وغير الصادق يحصل خذلان له، إنما صادق في الإقبال على الله عز وجل الله يفتح له الأبواب، الله يفتح له الأبواب، أصدق مع الله عز وجل يفتح لك الأبواب. فهي الأسباب لو أحببنا أن نبين الأنواع والأقسام ستجدوها كثيرة، هتقول صحبة الشر، هتقول مثلا دخل على مثلا مكن أذنيه من أهل البدع من أذنيه، هتقول مثلا أراد عجبا، هتقول كل هذا بيصب في النهاية أنه ليس بصادق، لأن هذا لو صادق لا حفظه الله، فإذا أحببته كنت سمعه كنت بصره. أطار الله عز وجل ينادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم نجبر في السماء إن الله يحب فلانا فيحبه، ثم بعد ذلك ينتكس، أطار هذا يعني. فالصادق هو الذي يثبت. نعم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم. نعم. تمام. إذا عندنا شكر، رضا، صبر، جزع. نعم. والذي يظهر أن من رأى الصبر أن الرضا واجب إنما قصد معنى هو أنه ما يسخط على قدر الله يرضى بهذا، ومن رآه مستحبا قصد الرضا عدم التألم، يعني الصابر بيجاهد نفسه صعب ولدي ويبكي ويفعل وكذا بس ما يسخط، بيحمد الله كل شيء بيحمد الله، بس عنده نوع وجهاد ونوع ألم. الثاني لا، لم يعد يهتم بهذا الأمر فوق الحد الطبيعي، ولا شك أن العين تحزن، أن القلب يحزن وأن العين تدمع، لا فوق الحد بقى، اللي هو بقى ابني وكان وهنا وابني كذا وهو ما بصاخد وصابر وكل شيء، فهذا نوع مستحب وليس واجبا، لأن ما كل الناس يعني يقوى على هذه المرتبة وهذا المقام، هناك ما هو أعلى بقى منه مخلص البشر ولهذا لما نأتي بقصة أم سليم فهي قصة ما كل ما ذكرنا نقول أم سليم ما وجدنا أم فلان الآخر يعني أم سليمة أظن لها مفردات ما عرفنا لها شيئا آخر، أول امرأة كان مهرها الإسلام، أي وما ندري من المرأة الثانية، يمكن موجودة لكن الله أعلم، أي نعم الله أعلم بثبوت هذا، ولو وجدت هذا لا انتشر. كذلك أيضا أم سليم مع الخمسة التي احتسبت رضا الأربعة، لكن هذا مقام آخر، هذا احتساب ولا حساب، لكن الذي حصل لأم سليم شيء يعجز عنه الإسلام، لولا أنه يعني ثابت وبالأحاديث الصحيحة ما صدقت أن بشر يفعل هذا، يموت الولد وتضعه في ناحية من البيت ولا يخبر أحد أبا طلحة حتى تكون أنا، ثم تستقبل أبا طلحة
ثم لباقة وفصاحة وبيان أين ولدي هو أسكن ما يكون، ثم تستعد له تقدم العشاء، كل هذا والولد في البيت ميت، تقدم العشاء ويتعشى ثم تتزين وتتجمل حتى يقع بها، ثم بعد ذلك تقول يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومك، إيه أخواني ده، هذا يعني موقف يدرس للبشرية، صعب هذا. ولهذا كان ما قاله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما، فرزقت ولدا ورزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن. نعم نعم.
يقول كذلك أن الرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وتناول ما أباحه الله من غير تعب من المحظور، كما قال الله
اللي هو الرضا بالحكم، ده الرضا بالحكم ده واجب. نعم.
ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله. وقال النوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والجهل، فهذا الرضا مستحب.
تمام. يعني الرضا بالحكم كما قلنا رضا بالحكم، وده اللي قصده والله أعلم من قال بأن الرضا واجب، رضا بالحكم، الإنسان يرضى بحكم الله عز وجل، ما يتسخط على هذا، لا يرضى أن هذا حكم الله وله حكمة سبحانه. أما بقى الرضا اللي هو المراد يعني رضا بالمصيبة، الإنسان يرضى بهذا فلا يجزع، فلا يتألم، ولا مثلا يجد عناء شديدا، هذا مقام لا يطيقه إلا الأفاضل من البشر يعني. نعم.